بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
القريب من الأسماء اللطيفة العظيمة، وحاولت أني أجرب وأتأمل في حياتي تأثير هذا الاسم في تقلبات الحياة، فوجدت أن لفظ القريب واسم القريب يحفظ العبد حينما يكون في سعة من أمره والأمور مفتوحة متاحة له، والإنسان عنده خيارات كثيرة جدا، فيمنحه قدرا من المراقبة والشعور بالحضور الإلهي في كل مفاصل حياته، فلا يندفع الإنسان في محرم أو في مشتبه ولا يصر على معصية، لأنه معه القريب الذي يراقبه ويعلم سره ونجواه. وإن كان الإنسان إذا انفتحت عليه الأمور في الغالب أن هذا مظنة الغفلة عن الله سبحانه، كما حكى القرآن عن طبيعة الإنسان في مواضع عديدة أن الله تعالى إذا منحه النعمة والصحة والفراغ يكون عنده الإعراض والصدود والغفلة، ولكن الغالب أن الإنسان ينساق إلى الله بسبب ما، إما بمرض يقعده أو بأزمة، قد تكون أزمة مثلا مالية أو بأزمة عائلية أو بأزمة نفسية أحيانا، نوع من الاكتئاب والقلق والضيق الذي يجعل الإنسان في حال يبحث فيها عن مخرج، يبحث فيها عن أنس، يبحث فيها عن سعادة، فهنا يكون الإنسان في الغالب أقرب إلى الله سبحانه. ومرة من المرات كنت بصحبة أحد الإخوة وكان يعاني ضيق ويعاني تضييق ويعاني قهر ويعاني خوف، وكان يمشي، أنا أراقبه وهو يمشي في مكان ويدور ويتحرك ويقول الله 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 الله. قلت له يا أخي، ابن تيمية رحمه الله وجماعة من علماء السلف كانوا يعني ينهون عن التسبيح والذكر بالاسم المفرد الله، اجعل معه شيء مثل يا الله أو مثل لا إله إلا الله أو سبحان الله أو ما شابه ذلك. قال يا أخي ما أفعله أنا ليس هو ما ينهى عنه الشيخ ابن تيمية. ابن تيمية ينهى عن التسبيح بالاسم المفرد أو بالضمير مثل هو هو كما يفعل بعض المتصوفة، أما أنا يقول أنا أنادي وحرف النداء عندي محذوف، أنا أقول يا الله مثل ما أخاطب شخص عندي أقول له محمد محمد محمد، يعني هو يسمعني فهو يستشعر أن الله سبحانه معه، وأن الله تعالى اللفظ الذي ينطق به، يعني كما ورد في حديث في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قول علي بن أبي طالب إن على شدقي الإنسان ملكين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الإنسان يعني صار عنده حالة من الحضور الإلهي، الاستحضار، الشعور بالقرب بالمعنى الحقيقي، وهذا منحه قدرا من المناجات والحيوية والروحانية والإشراق، وصار يتعامل مع القضايا بطريقة مختلفة، حتى الألفاظ يعني تغيرت عنده، والمواعيد والأحداث تغيرت بشكل كبير، لأن سبحان الله الحضور الإلهي صنع عنده تغير جذري في شخصيته. ثم هذا الإنسان فرج الله له بعض الأمور واتسعت عليه، فلقيته فكان يقول والله يا أخي إني صرت أحيانا أشتاق إلى وضعي السابق، وإن كان لا يأتي إلا بضغط وببعض الشدة، فمرحبا بشدة قربتني إلى الله وعرفتني إلى الله. فهنا أصبح كلمة القريب لا يحتاج إلى أن يفسرها ويبحث في القواميس اللغوية وفي كلام العلماء في معنى القرب، لأنه وجد القرب في نفسه، شعوره بالله أن الله يسمع همسه ونجواه ويعلم خطرات القلب، كما يقول سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ حتى ما هو في ما يسمى بالعقل الباطن أو اللاوعي مما الإنسان لا يدريه ولا يدركه، وإنما هو في مستودع أو مخزن الله تعالى يعلمه.
تلك السواعد باللي
الحديث كان عن قرب العبد من ربه، وهنالك بعد يتصل بقرب الأمة من ربها، الأمة في مجموعها وهي تتعرض للنكبات والخطوب والمدلهمات والمحن فتفزع إلى من هو الخصم والحكم. تجمعتم من كل شعب وأمة ولول لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها؟ وقد أمكنتها من مقاتلها البهم. ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. إذن هذه الأمة نحتاج أن نجدد عهد قربها بربها. لا ينبغي أن يكون مفهوم القرب صلة فردية فحسب، وإنما ينبغي أن يتعداه إلى أن تكون هذه المعية وهذا القرب في صلة الأمة بربها على كل المستويات. فإذا اجتهد الداعي والعالم بمناصحته لولاة الأمر بأن تكون الحياة قائمة على أمر العدل الذي عليه أمر الدنيا، فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالم وإن كانت مسلمة، هذا تحقيق لمعية القرب من الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل بالحق بالرحمة بالخير بالجمال، باستنطاق أسباب القوة الموجودة في الأمة. الأمة اليوم التي تستجدي لنصرة مواقفها ورفع الظلم عنها بالشجب بالتنديد بهذه العبارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وهي تملك أن تأوي إلى ركن شديد، تملك القوة الروحية المتمثلة في مصدر هدايتها ورشدها، هذه المصادر التي حفظت بعكس المصادر التي وكل الله أمر حفظها إلى الناس فضيعوها وحرفوها وحرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وتكفل الله بحفظ هذين المصدرين. بل حفظ الأمة في نفوس الطائفة القائمة لله بالحق ومن خلال حركة التجديد والإحياء والبعث والمبشرات بظهور الدين ظهورا بمعنى البيان والوضوح والانكشاف. إن الله زوى لي الأرض وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ظهور بمعنى التمكين وبمعنى البيان كل أسباب القوة المادية والروحية. ولكن الأمة أيضا افترقت عن هذا المعنى لأنها لم تحقق معية القرب. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، الله تعالى هو الذي يزكي ويسدد ويقي. إذن من معاني التخلق بالقرب أن نستنطق هذه الأسباب من القوة المادية والمعنوية التي تستمد الأمة حولها وطولها وقوتها من الله رب العالمين حتى تستعيد الريادة مرة أخرى وتمسك بزمام المبادئ. الأمة اليوم موجودة وليست حاضرة، وفرق بين أن تكون موجودا وبين أن تكون حاضرا. الحضور يعني حضور في الزمان، حضور في المكان، حضور في الفاعلية، حضور في المبادرة، حضور في المبادئ، أن تكون فاعلة ليس مفعولا بها. هذا المعنى كله لا بد الضمير الجمعي، إحياء الضمير الجمعي في معنى التخلق بالقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو دور الرواد ودور المصلحين لكي نحقق هذا البعد. الأمر الثاني أيضا في هذه القضية: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما صعد الإنسان بصره ونظره وفوق كلما انخفض، وكلما خفض جبينه إلى الأرض كلما ارتفع في مقام هذا القرب. نحن نعلم هذه الكائنات سجدت سجود تسخير، والمسلم يسجد سجود اختيار، وهذا رحم بين عالم المسبحات، المسبحات تسخيرا والمسبحات اختيارا. ولذلك هذا المعنى فيه معنى التذلل والانكسار، والفقر لي وصف ذات أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. ولذلك أعظم الأبواب التي يلج الإنسان منها لتحقيق القرب الانكسار والتذلل، وإذا وقع هذا انقشع من قلب الإنسان خوف المخلوق إلى خوف الخالق. والله تتصاغر أمام الإنسان الذي يشعر بقرب الله وبمعيته كل هذه الأقزام التي تتطاول في دنيا البشر أمام عظمة الله وقوته. والأمر الثالث وبه أختم، أن الآية التي استشهد بها الأحباب الكرام من أهل العلم والفضل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه دعوة لتحقيق التجريد في التوحيد بإسقاط القواطع والموانع والعلائق. فإذا كان هذا القرب يحقق الاستغاثة بالله والاستعانة بالله والنذر لله والذبح لله وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا المعنى يقتضي من الأمة أن تجتهد في تحقيق التجريد، تجريد التوحيد الخالص الذي لا تكدره الشوائب والذي لا تصيبه العوارض فتجعل هذا التوحيد يقع فيه من الخلل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، وسلامة القلب هي ثمرة هذا القرب. قال: لا تتحقق له السلام حتى يسلم من 5 أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، ويسلم من بدعة تخالف السنة، ويسلم من غفلة تناقض الذكر، ويسلم من هوى يزاحم مراده، ويسلم من شبهة تناقض حكمه. فإذا سلم من هذه الأشياء الخمسة كان لله وبالله وفي الله، فإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض في الله، ويكون بذلك قد استكمل الإيمان.
تلك السواعد باللي
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن بأنواع الإحسان: يحسن بماله، يحسن بجاهه، يحسن بنصيحته، يحسن ألا يؤذي أحدا، يحسن بالإصلاح بين الناس. لا يكاد يوجد باب من أبواب الخير إلا وتجد له صلى الله عليه وسلم فيه بصمة. كلما كنت محسنا إلى الآخرين صار الإحسان إليك أقرب وفيك أعجب. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أحسنت امرأة بغي من بني إسرائيل إلى كلب عطشان فنظر الله إليها فغفر لها. رجل يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. إحسانك بالماء البارد على العطشان في شدة الحر، إحسانك بكف أذاك عن الناس، بحفظ لسانك عنهم، بحفظ سمعك عما لا يريدونك أن تسمع، بستر عوراتهم، إحسانك بنصيحتهم، إحسانك بالإصلاح بينهم. كلما كنت محسنا جاء إليك الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
تلك السواعد باللي خاف.
فنعم المولى ونعم النصير حظ الأمة في حاضرها الآن من هذين الاسمين، المولى والنصير والقران في القرآن. إذا اقترن اسمان فبينهما سبب. المولى هو الذي يجلب النفع لعباده وأوليائه، والنصير الذي يدفع عنهم الضر. هذه من المعاني. ما هو حظ الأمة وهي تنكب في فلسطين على يد الصهاينة، وما هو حظهم في سوريا وهم يبادون وتحرق منازلهم، وفي العراق وفي غيرها من البلاد المنكوبة؟ أرى أن هناك وقفات ينبغي أن نقفها. أولا، يأتي النصر بعد أن يصل إلى درجة اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إن الحديبية التي وقع عليه صلى الله عليه وسلم عاد لم يفتح مكة لكن سماها الله فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، لأنه لزم مبادئ صلى الله عليه وسلم. أنا تعجبني قصيدة لمحمود درويش يقول الشعب الفلسطيني يقول نحن مصابون، معناها يعني مصابون بداء لا دواء له وهو الأمل، فلا بد نفهم الجيل إن نعم المولى ونعم النصير معنا، لكن يمتحننا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق اجتمع عليه الأحزاب، وصار بعض الناس من المنافقين عندهم يأس وإحباط إلى درجة تقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بينما كبار الصحابة سلموا وقالوا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نقول يا أيها الأمة، يا إخواننا في فلسطين، يا من يجاهد المحتلين، ترى الله نعم المولى ونعم النصير معنا، لكن هناك سنن كونية وهناك وقت محدد له سبحانه وتعالى، وسوف يأتي النصر. نحن لا نقترح على الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد في اليرموك ترى أحد المثبطين المرجفين أتاه، فلما رأى جيوش الروم مقبلة كالجبال قال لي خالد سيف الله المسلول يا أبا سليمان أظن ما يردنا اليوم إلا جبل سلمى وآجة. فدمعت عين خالد وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نذهب إلى جبل سلمى وآجة بل إلى الله الملتجى. وانتصر رضي الله عنه وأرضاه لأنه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو حظنا من نعم المولى ونعم النصير؟ نحن مثلا القاعدين، حظ العلماء، العباد، الخطباء، إن حظنا جميعا أن نلجأ إلى نعم المولى ونعم النصير بالدعاء. إن أصبع محمد بن واسع كما يقول الذهبي وابن كثير عند قتيبة بن مسلم القائد الشهير المسلم في حرب سيحون فتح كابل، يقول العلماء إن قتيبة لما صف الجيش وبدت ساعة الصفر قال التمسوا لي محمد بن واسع الأزدي العابد العالم الولي، فذهبوا فإذا هو يصلي الضحى وقد اعتمد على رمحي بعد ما صلى ورفع سبابته إلى السماء يبكي ويقول يا لطيف أو نصرك يا رب العالمين أو نحو ذلك أو يا حي يا قيوم. عادوا لقتيبة فأخبروه قال والله إصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم وعلقه البخاري ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم؟ يمكن عجوز تدعو في كوخها أعظم من جيش جرار متمرد على الله لا يقوم بحقوق الله عز وجل. إذن لكم منا يا إخواننا المضطهدين في فلسطين، في سوريا، في العراق، في بورما، في كل مكان، لكم منا الدعاء، ونريد منكم الأمل وحسن الظن في الله والمواصلة، لأنكم إن شاء الله سوف يفتح عليكم ونصر الله قريب. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، حتى يسمعوا ولغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في تلك الفترة يعيش صلى الله عليه وسلم الأمل في الخندق، الصحابة الآن لا يجدون ملجأ غير الله، لا يستطيعون يذهبون إلى بيوتهم، لا يستطيع أحد منهم كما وصف بعض المنافقين يذهب لحاجته، مطوق بالأحزاب. وفي تلك الفترة في تلك اللحظة يقول عليه الصلاة والسلام أريت قصور كسرى وقيصر سوف يفتح الله علي، في تلك اللحظة وفتئ ورأيت الكنزين وسوف يفتح الله علي. هذا هو الأمل الذي عاشه صلى الله عليه وسلم وتعيشه الأمة. عسى الله أن ينصرنا وينصر عباد الله في فلسطين وسوريا والعراق وبورما وفي كل مكان، ونعم المولى ونعم النصير.
تلك السواعد باللي
خاف. الله أكبر.
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تلك السواعد باللقاء.
عنوان الموضوع علمتني الحياة. كما يتعلم الإنسان، تعلمت على مدار أكثر من 40 سنة في الدعوة هذكر أمرين مهمين جدا. ليس هناك إنسان على وجه بسيطة مطفئ قلبه 100%، لابد أي إنسان في قلبه يعني ولو نافذة صغيرة ولكن تحتاج بعد عون الله إلى إنسان يعني يخبر كيف يمسح التراب من فوق المعدن أو فوق الماس أو الذهب، لأن بعض الناس يأتون يعني ينظفوا هذا المعدن فيجرحوه. فبفضل الله عز وجل جلست ملوكا ورؤساء ومسؤولين في بلادنا العربية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا، ليس هناك إنسان مطلقا أبدا مغلق القلب 100%، لابد أن يكون له مفتاح لازم. وأذكر ذهبنا إلى بلد وزير إعلامها تقريبا، وأقول لرفيقي وإحنا طالعين على السلم والوزير إعلامك ده يعني إيه مفتاحه؟ قال ده خلق قبل أن توجد الأديان، هذا تعبير يعني. فدخلت على الرجل وهو سبحان الله رحب بي ترحيب باهت أول ما جلست. فقلت للرفيق المرافق معايا، قلت يا أبو فلان أنت قلت لي إحنا رايحين عند معالي وزير الإعلام، أنت جايبني عند ممثل في هوليود بيمثل الأفلام بتاع الدنجوان وينفع مانيكان في مسابقات الأزياء وكده. يا رجل رجل اعتدل في الجلسة وسبحان الله بدأ ينصت. المهم قال أنا أريد أن أحضر محاضرة اليوم، هو لم يسمع عن الدين شيء، هو مسلم أصلا الواجب. وسبحان الله العظيم المهم بعد هذه الزيارة بلغت من أحد الوزراء المسؤولين في الوزارة في هذه الدولة أنه طلب أن يذهب إلى الحج ثم تزوج، وكان كبير السن يعرفه الدكتور محمد راتب النابلسي. وسبحان الله ليس هناك يعني إنسان مطفأ، لا تقول لي فنان أو مطربة أو ممثلة أو وزير أو إنسان تراه في ظاهره أنه لا يصلح أن تجلس معه ولو دقيقة. بالعكس، أولا ضع في ذهنك يعني سبحان الله العظيم أن أنت مكلف يعني بالبلاغ وحسن العرض وسبحان الله وإخلاص النية ثم التواضع لمن وضع هذه المعلومات في قلبك وعلى لسانك، وإن شاء الله تثمر المسألة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. علمتني الحياة ألا يجب أو يجب على الداعية أو العالم المتحدث بالخطاب الإسلامي ألا يلي منصبا، فإذا تولى منصبا صار له أعداء وصار له معارضين، وليس معارضين للمعارضة أو المعارضين للخير. فأربأ بكل داعية أن يعني أن ربنا منحه أن يكون حاكما على القلوب وملكا في القلوب، وهذا الملك الذي ملكه ملك الملوك سبحانه وتعالى له بالحب أكثر وأفضل له من أن يعني يتولى منصبا. هذا مما ورد بخاطر الآن.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ولكن القيمة نفسها لا قيمة لها إلا إذا كان وراءها مبادئ، وهذه من أعظم الخدمات التي خدمت السنة القرآن الكريم في القيم.
فمن عفا وأصلح، إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه ينبغي أن تعفو عنه.
يكفيك رب لم تزل في فضله وقاية منه مدى الأزمان. يكفينا ربنا.
يا حبيبي لا تدعو أن هذا الدعاء تقول أقسمت عليك أن ترجع المسجد الأقصى، من يرجع بهذه الطريقة؟ الدعاء يأتي في المرحلة الأخيرة بعد أن تعد العدة وتبعث الأسباب والرباط والخيل، بعدين يرفع عليه الصلاة والسلام يديه ويدعو.
ثم ضاقت النفوس بالخلافات في الفرعيات فوقع الناس في داء التكفير والتضليل والتفسيق والتجهيل.
فكان يقول لي بالعربي قلها أن الزنا حرام، قلها. قلت طيب يا ولدي انتظر شوي بس، خذ شو بعدين. قال قلها رمضان عقب 4 شهور الله يعينها تصوم من الفجر لين المغرب، قلها. قلت يا ولدي انت
قلها من القوعية.
قل لها.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
وعد اللقاء على المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.